قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي كنا أخذنا من قول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، الآيات، وتبين من خلالها سماحة هذه الشريعة وعدلها حتى مع خصومها، فتوخي العدل مطلوب حتى مع المخالف، كما مر بنا في قول الله الإشارة إلى هذا بقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فقد ذكر عز وجل أن من أهل الكتاب من هو أمين، ومن يؤتمن على القليل والكثير. والأمين يا إخوان أمين على القطمير وأمين على القناطير، ولهذا قال: من إن تمنه بقنطار. والخائن خائن في القليل وبطريق الأولى في الكثير، ولهذا قال: ومنهم من يتمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. من القيام هنا؟ هل هو قيام حسي أو قيام معنوي؟ نعم فيصل، ها؟ إيه نعم، يحتمل القيام الحسي، لكن الأقرب لا شك أنه قائم عليه بأي شيء، بالمحاكمة، بالمطالبة، فحينها يؤدي الحق الذي عنده، وإلا فإنه لا يؤديه. والسبب ما هو يا فيصل؟ سبب عدم أدائه الحق. أي نعم، قوله: ذلك بأنهم قالوا ليس لنا في الأميين سبيل. والأميون نعم هم العرب، ومنهم سيد الأميين والأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أميا، وكان هذا مدحا له صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى ليس لنا في الأميين سبيل أي إنهم لا لوم علينا أن نأخذ أموالهم. وهنا جمعوا أمرين أحدهما أشد من الآخر، ما هما؟ أولا أكلوا المال بالباطل، والشيء الثاني كذبوا على الله عز وجل واعتقدوا أن ذلك حلال لهم وأنه حق لهم أن يأكلوا أموال الأميين. ولهذا قال: ويكون على الله الكذب وهم يعلمون. أيهما أشد جرما وظلما، القول على الله بغير العلم أو الكذب على الله؟ لا شك كلاهما شديد، والقول على الله بغير علم عظيم، ولهذا ذكره الله عز وجل في آخر قائمة من الكبائر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد ذهب بعض العلم إلى أن هذه الكبائر مرتبة ترتيبا تصاعديا، وأن أشدها القول على الله بغير علم، فإن قلت فالشرك قيل الشرك داخل في القول على الله بغير علم، لكن الكذب على الله كما حصل من هؤلاء أشد أيضا من القول عليه بغير علم، والله أعلم. بلى، هذا الحرف يفيد ماذا يا أخوان؟ نعم يا اخوان في احد ثاني؟ احمد. اي نعم. ويقولون في اللغه يفيد الاضراب، اضراب، الاضراب نوعان، اضراب ابطالي واضراب انتقالي. هنا اضراب ابطالي، بلى، هنا مقدر محذوف، تقديره بلى. عليهم سبيل، نعم عليهم سبيل. ثم استأنف كلاما جديدا فقال: من أوفى بعهده واتقى فإن العهد. هنا ما هو يا أحمد؟ أي نعم، العهد الذي بينه وبين الله عز وجل أولا وقبل كل شيء، والثاني العهود الذي بينهم وبين الناس. حتى العهود التي بينهم وبين الناس هي بينهم وبين الله عز وجل. لماذا؟ لأحسنت، إن الله أمرهم بوفائها، وإذا أمرهم بوفائها فهي وإن كانت مع الناس إلا أنها معه سبحانه وبحمده. من أوفى بعهده واتقى فإن الله. هنا قاعدة تمر بنا كثيرا، إقامة الظاهر مقام المضمر، يعني الآية من حيث المعنى فإن الله يحبهم، لكنه عز وجل أقام الظاهر مقام المضمر. ولإقامة الظاهر مقام المضمر فوائد، منها التعليل، يحبهم لماذا؟ لأنهم متقون. وثاني التعميم، يحب هؤلاء الذين وصفوا بهذه الأوصاف وغيرهم أيضا، و الوصف وصفهم بأنهم متقون. أحسنت يا أحمد تبارك الله فيك. ثم قال عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. المعنى أنهم يعتضون عن الوفاء بعهد الله عز وجل وعن أيمانهم الفاجرة، يعتضون عنها بحطام الدنيا فيؤثرون الدنيا على الآخرة. وكثيرا ما يصفهم الله تعالى بهذا الوصف، كقوله: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، جعلوا الآخرة هي الثمن والحياة الدنيا هي السلعة، فالدنيا هي غايتهم. قال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. لاحظوا يا إخوان، يعني فيه حط من قدرهم، وجاء باسم الإشارة ذلك الدال على البعيد، إشارة إلى أي شيء؟ إلى انحطاط قدرهم، أنهم استعاضوا عن الدار الآخرة وعن الباقي بالفاني. أولئك لا خلاق لهم. ما الخلاق؟ شوفنا أحد يا أحمد، نريد يا أخوان تجاوب جزاكم الله خير. ها إبراهيم من؟ نعم تفضل يا أخ إبراهيم، اشتري لك عن الخلاق النصيب. قوله تعالى في سورة البقرة، نعم: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ثم قال بعد الآية اللي بعدها: أولئك لهم نصيب نصيب. فذكره في الآية الأولى باسم الخلاق، ثم ذكره بوصف النصيب، فدل على أن الخلاق هو النصيب. لا خلاق لهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم. لا ينظر إليهم، مع أنه لا يغيب عن نظره شيء يا إبراهيم، فما الجمع؟ يقول لا ينظر إليهم، وهو تعالى مطلع على كل شيء، ناظر إلى كل شيء، هذا يخفى عليه شيء؟ نعم يا أخوان. أي نعم، نظر رعاية ولطف ورحمة، ولا يكلمهم، ونفي الكلام نفس تكليمهم دليل على أنه يكلم أولياءه، ففي إثبات صفة الكلام لله عز وجل. لكن ورد ما يدل على أنه كلمهم، كقوله عز وجل: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أيضا يقال الكلام المنفي هنا ما هو؟ كلام، نعم، كلام التشريف واللطف والرحمة، نعم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، معنى يلون يعني إبراهيم، يلون يعني يحرفون. وتحريف الكتب السماوية على أقسام، منه تحريف لفظي ومعنوي، يعني يحرفون اللفظ فيتبعه المعنى، وهذا موجود في الكتب السابقة. أما كتاب ربنا القرآن العزيز فلا، ليس فيه تحريف لفظي، وإن حرفوه فيما يقولون بينهم لا يمكن أن يدخلون في كتاب الله، لأن الله حمى هذا الكتاب أن تمتد إليه أيدي المحرفين. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنكران. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فاليهود لما قال الله لهم قولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، ماذا قالوا؟ قالوا حنطة، حبة في شعيرة. والجهمي قال في قول الله عز وجل استوى، قال فيه ماذا؟ استولى، فحرف اللفظ وحرف المعنى. وقد يكون التحريف للمعنى فقط دون اللفظ، وهذا كثير عند أهل البدع وأهل التحريف وأهل التأويل، يحرفون نصوص الكتاب إلى أمعان اعتقدوها، فجمعوا بين منكرات في هذا التحريف. ما هي يا إخوان؟ أيوة، جمعوا بين منكرات في هذا التحريف. أولا تعطيل، نفي الصفة، جميل. الثاني إثبات معنى مغاير غير صحيح. الثالث تنزيل ذلك النص على هذا المعنى الفاسد الذي أولوه إليه، فجمعوا بين المحاذير الثلاثة لتحسبوه من الكتاب، أي لأجل أن تظنوا أن هذا من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا يكون لبشر أبدا أن يقول هذا الكلام، كما قال عز وجل لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وفيه رد على من زعم أن عيسى ابن الله كما يقول النصارى، أو أنه الله أو ثالث ثلاثة. ورد على اليهود الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تريد منا يا محمد أن نعبدك، فنزلت الآيات ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا في هنا محذوف مقدر، ما هو يا شيخ ناصر؟ ولكن كونوا، ما كان لبشر ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله، ولكن يقول كونوا ربانيين، ولا يقول كونوا عبادا لمن دون الله بحال. إذا ما الذي يقوله؟ يقول كونوا ربانيين. والرباني تنوعت عبارات السلف في بيان معنى العالم الرباني، مثل قول مجاهد يا شيخ ناصر أي نعم، الذي يلبي ربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وكأنه يرسم منهج في التعليم يا أخوان. أن الإنسان عندما يعلم الناس يبدأ بأي شيء؟ بالمسائل الصغيرة اليسيرة التي يحتاجها الناس. عامة الناس ما يحتاجون يا إخواني إلى مسائل كبيرة ولا. ولهذا قال علي رضي الله عنه كلمة جميلة: العلم نقطة كثرها الجاهل. جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس دينهم كما قال عليه الصلاة والسلام سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وشيء من أشراطها في حديث وجيز شمل الدين كله. فالإنسان عندما يعلم يبدأ بتعليم ماذا؟ صيغه العلم. وعن ابن عباس أنه قال: علماء حكماء حلماء جمعوا الأمور الثلاثة: علم، ومع العلم ماذا يا إخوان؟ وحكمة، ومعهما الحلم. حليم يصبر، يصبر على طلب العلم. طلب العلم يا إخواني يطول ويحتاج إلى جهد في أوله، وفيه مشقة في بداياته، لكن في نهاياته فيه ماذا يا إخوان؟ فيه اللذة والسلوى والمتعة. فلأنهم حلماء يصبرون على الطلب ويصبرون على الناس، ما يهجرونهم من الناس. نعم. لماذا سمي رباني ربانية شيخ ناصر؟ قيل نسبة إلى الرب. ما وجه ذلك؟ أنهم متمرون بشرعه، ملتزمون لدينه. وقيل نسبة إلى التربية، لأنهم يربون الناس على شرع الله عز وجل. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والحقيقة في إيضاح هنا لمعنى الرباني أيضا، وهو من جمع بين العلم والتعليم. وهذه الغاية يا إخواني من طلبكم العلم، أن طالب العلم في أول عمره يتعلم، فإذا حصل من العلم ما يمكنه أن يعلمه الناس، نعم، انتقل إلى تعليم الناس. بما كنتم تعلمون. لكن لماذا قدم التعليم يا شيخ ناصر على الدراسة؟ بما يفيد الاهتمام بالتعليم، وأنه غاية كبيرة من غايات العلم. وأيضا أن الإنسان طيلة حياته ما يزال دارس، يعني أنه عندما يعلم يكون انتهى؟ لا. وكل من يدعي في العلم فلسفة عرفت شيئا وغابت غابت عنك أشياء ما يعرفه الإنسان إلا النزر اليسير من بحور العلم، فهو ما يزال دارسا حتى وإن علم. وفي القراءة السبعية بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وما لا تعلمون أي تفقهون وتفهمون. فجمعت الآية بين الحفظ تدرسون وبين الفهم، وجمعت بين التعلم وبين التعليم. وهذه صفة العالم الرباني. ثم قال أيضا يا خلاص: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة، أي أيضا ما كان له أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فهو لا يدعوكم إلى عبادة نفسه أبدا، ولا يدعوكم إلى عبادة غيره. والآية الثانية تعميم بعد التخصيص. الآية الأولى في الأنبياء أنفسهم، فما كان للبشر أن يؤتيهم الله الكتاب ثم يقول كونوا عبادا، لا يمكن. ثم قال: وما كان له أيضا أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ما قال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، سبقت الإشارة إلى الفرق بين إذا وإذا، وإذ وعدت مرارا، فإذا من حيث الزمان للمستقبل، وإذ للماضي وإذا للحاضر. وإذ ظرف الماضي من الزمان متعلق بفعل تقديره نعم أذكر يا محمد، أذكر إذ أخذ الله ميثاق النبيين. نعم يا أخوان، نعم عبد الله، ما هو الميثاق؟ الميثاق ما هو؟ نعم، ولماذا سمي ميثاقا؟ لشدة توثيقه، وكأنه وثق بالأوثاق الشديدة. والأوثاق جمع وثاق، والوثاق ما هو؟ الحبل. فكأنما كأن هذا العهد نعم شد عليه بالأوثاق الشديدة، ولهذا سمي ميثاقا. لما أتيتكم من كتاب وحكمة، لما اللام هنا قالوا موطئة ليش؟ للقسم. إذا وجدت اللام ولم يوجد القسم يقال إنها موطئة للقسم. وما ما نعم اسم شرط، ومعناها مهما، وهي من أخوات مهما، من وما ومهما أسماء شرطا. والمعنى مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ومهما بلغتم في هذا الأمر ثم جاءكم رسول. هذا الرسول من هو يا عبد الله؟ هل هو خاص أو عام؟ أي نعم، يؤخذ منه العموم، وأن الميثاق أخذ على الرسل كلهم إن جاءهم رسول آخر أن يؤمنوا به وينصروا ويؤازروا. وقيل بل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أقرب لدلالة السياق عليه. لا تؤمنن به ولا تنصرنه، لا تؤمنن به، اللام هنا واقع في جواب القسم، فإن القسم طيب. إذا قلتم جواب القسم معنا في قسم، القسم من أخذ الميثاق يا أخوان، يعني يفهم من أخذ الميثاق وشدة تأكيده أنه مضمن معنى القسم. قال أقرتم وأخذتم على ذلكم إصري، الإصر ما هو عبد الله؟ أيضا العهد ليش؟ الشديد الموثق. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أبلغ الشهادات يا أبو عبد الله ما هي؟ أين هي الشهادة؟ لابد أن تكون عن علم، لكن أبلغها الإقرار، فإن الإقرار شهادة. بل أين الإقرار يعتبر شهادة، شهادة من الإنسان على نفسه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوما بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. شهيد على نفسه، وكيف يشهد على نفسه؟ بالإقرار، دل على أن الإقرار أعظم الشهادات. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سبحانه وبحمده وكفى به شهيد. فمن تولى بعد ذلك، يعني بعد أخذ الميثاق، فأولئك هم الفاسقون. نعم يا أخوان، الفسق نوعان، ما هما؟
الشيخ إبراهيم الحماد.
ها إبراهيم، فسق كفر، الفسق قد يكون كفرا. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وفسق بمعنى المعصية، عاصي، قال عنه فاسق، كما في قوله عز وجل يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. أي يبتغون دينا غير دين الله عز وجل، ويعبدون إلها غير الله عز وجل، وله تعالى أسلم من في السماوات والأرض. طوعا وكرها. الإسلام الطواعية إنما يكون ممن؟ من المسلم الذي أسلم بانقياد وطواعية لله عز وجل. لكن الإسلام الكره ما معناه؟
انقياد لقضاء الله.
نعم، الإسلام الكوني معناه أنه مستسلم ومنقاد لتسخير الله عز وجل وقهره ولقدره وقضائه سبحانه وبحمده. الكافر لا خروج له عن سنن الله سبحانه وتعالى وقوانينه في هذا الكون لا يمكن، فهو مستسلم ذليل منقاد بهذا المعنى وإليه يرجعون. ثم قال عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل علينا. في الآية السابقة يا إخوان: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم. في قاعدة مرت فينا يا إخوان، ما هي؟
التفات.
التفات، نعم. لا يفي التفات من الغائب إلى الإيش؟
الحاضر.
إلى الخطاب. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، ما قال وإذا أخذت ميثاقكم، لا، ثم قال لما آتيتكم. والانتقال هنا من الغائب الخطاب ماذا يفيد؟ أولا تعرفون الالتفات فيه فائدة، فائدة عامة في كل الالتفات، وهي
شد الذهن،
شد الذهن وتغيير أسلوب الكلام. الإنسان ينسجم مع الكلام إذا لم يتغير، لكن إذا تغير أسلوبه لا شك يحضر ذهنه أكثر، وقد يكون فيه إشارة إلى معنى آخر لطيف. وهنا قد يفهم منه ماذا أخوان؟
تأكيد الأمر.
نعم، تأكيد هذا الأمر، يعني توجيهه بصيغة الخطاب ليس كتوجيهه بصيغة الغيبة. لو قال عز وجل لما آتيناهم من كتاب وحكمة، لكن قول لما آتيتكم وكأنه تعالى يخاطبهم، هذا يكون لا شك أوضح وأبلغ. ثم قال: قل آمنا بالله وما أنزل علينا. وما أنزل على إبراهيم، هذه الآية فيها بيان الإيمان، الإيمان الصحيح يا إخوان، وتصديق المستلزم للقبول والانقياد. حتى لا يظن أن الإيمان مجرد تصديق، يعني يأتي واحد غير مسلم يقول محمد رسول، خلاص انتهى الوقت الذي يقال إن محمد ليس رسولا، وهذا يقولونه كثيرا. هل هذا مسلم؟ هل هذا مؤمن؟ ما دام أنه لم يخضع ولم ينقد ولم يقبل شرع الله عز وجل فهو مسلم. ولهذا أبو طالب كانت له أبيات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح دينه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمح مذاك مبينا. وقوله أيضا في البيت الآخر: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يكون ما هو مكذب عندنا. ولهذا ذهب لا قوة إلا بالله بعض الناس إلى إيمانه. أن السنة في الصحيحين مر بنا في التوحيد، آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب: لا قوة إلا بالله، وتقدم الأشعار على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أبا طالب كانت له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحنو عليه ويحامي عنه. ولهذا لما مات تسلط المشركون أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات على ملة عبد المطلب ولا قوة إلا بالله مات على الكفر. ولم ينفعه أن يكون مصدق مجرد إيش يا إخوان؟
تصديق.
إذا مع التصديق لابد من إيش؟ الانقياد والقبول. دون انقياد وقبول لا يكون إيمان. وهذه الآية ضعوها في أذهانكم يا إخوان، لأن فيها بيان لمعنى الإيمان. لأن الكلام في الإيمان كثير منذ العصور القديمة، يعني الإيمان عند الجهمية مثلا ما هو؟ المعرفة بس، إذا عرف الله مؤمن وعليه فإبليس يعتبر
مؤمن.
وقد يقول به من يقول: ولا قوة إلا بالله من المفتونين. كما قالوا فرعون مؤمن وقالوا 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 وما تركوا شيئا، حتى صار هذا الإيمان يعني شيئا لا يؤبه له ولا يبالي به، يطلق على كل أحد. وربنا يقول قل يا محمد آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، لا نفرق بين أحد. فمن فرق بين أنبياء الله ورسله وبين الله ورسله فآمن ببعض وكفر ببعض ألا يكون مؤمنا؟ أعطوني دليل ثاني. أحسنتم، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ما يستطيع أحد يأول الآية واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. في قوله وما أوتي موسى وعيسى لم يقل الله عز وجل وما أنزل على موسى وعيسى، لماذا؟ حتى يشمل ما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل، ويشمل أيضا الآيات الكثيرة التي أوتيها موسى. موسى أوتي 9 آيات مع فرعون فقط، وله آيات مع بني إسرائيل، وعيسى كانت له آيات عظيمة أيضا. الإيمان بهم لا يتم إلا بالإيمان بهم وبآياتهم الشرعية والكونية. هذه الآية يا إخوان، الأسباط هنا ما المراد بهم؟ مساعد حمدان قيل أولاد يعقوب تعددهم 12، وكانوا أنبياء جميعا على هذا القول، جميع أولاد يعقوب أنبياء. والقول الثاني أنهم أنبياء في بطون بني إسرائيل، يعني أنبياء في البطون، في كل سبط أنبياء، فذكر الله سبحانه وتعالى هنا البطون دون النص على الأنبياء. وهذا القول يميل إليه الشيخ الإسلام رحمه الله، ويستدل بدليل من النظر ودليل من النص. فمن النظر والمعنى يقول إخوان يعقوب فعلوا بأبيهم ما فعلوا وكذبوا عليه وشاءوا على قميص أخيهم بدم كذب وفعلوا بأخيهم ما فعلوا، وهذه ليست صفات الأنبياء. وأيضا يسدل له بقول الله عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، هذا يقوله مؤمن ألف لن يقول لقد جاءكم يوسف، وما ذكرنا البقية جاءوا ثم قالوا لن يبعث الله من بعده رسول. هنا يا إخوان في هذه الآية قال عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وفي آية البقرة قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فما الفرق؟ أي نعم، الخطاب هنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يؤتى بالحرف على ما أنزل علينا، وفيه أن النزول من ماذا؟ من أعلى، ولهذا جاء بأعلى. لكن المخاطب هناك عموم الناس، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني ما وصل إلينا من الوحي، وما انتهى إلينا، وما أنزل عليهم لا، إنما أنزل على الأنبياء. فلما كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم جاء بحرف أعلى، إذ الوحي نزل عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ولما كان الخطاب لعموم الناس جاء بحرف إلى، إذ الوحي منتهي إليهم وواصل إليهم. ثم قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام نوعان، ما هما يا إخوان؟ إسلام عام وخاص. إسلام العام لكل الرسل، ملة نوح الذي قال وأمرت أن أكون من المسلمين، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام خاص فهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والآية هنا يراد بها الإسلام الخاص، من يبتغي غير الإسلام، غير هذا الإسلام الخاص دينا فهو بالآخرة من الخاسرين. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما لم يكن عمل الإنسان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الخاسرين. نعم إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
أكمل يا شيخ ناصر أيضا.
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
نعم، ذكر الله عز وجل في هذه الآيات التي سمعتموها ثلاثة أصناف من الكفار. الصنف الأول أناس آمنوا ثم ارتدوا على عقابهم، فقال الله فيهم: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. وقوله كيف اسم استفهام ويدل على الاستبعاد، استبعاد يهديهم الله عز وجل لأنهم كفروا بعد الإيمان، ولأنهم شهدوا أن الرسول حق وعرفوا أنه على الحق وجاء بالحق، ثم بعد ذلك نكصوا على عقابهم فكفروا بالإيمان وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءتهم البينات الأدلة والبراهين الواضحات، جاءت البينات نظروا فيها وعرفوا فيها فآمنوا أولا ثم ارتدوا بعد ذلك عياذا بالله. والله لا يهدي القوم الظالمين، إنما حصل منهم هذا الصنيع بسبب ظلمهم. وهنا أقيم الظاهر مقام المضمر، وهذا يمر بنا كثيرا. وفي الآية تحذير لكل من نكص على عقبيه بعد أن سلك طريق الاستقامة والهداية، أن رجوعه إلى الحق بعيد وقد يرجع بفضل الله تعالى ومنته، لكن غالبا لا يرجع، وهذا ملاحظ. قد سبقت الإشارة إلى هذا المعنى عند قول الله تعالى، تذكرون؟ أي نعم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذه الآية في من؟ في المنافقين. ثم قال في السورة ذاتها سورة البقرة: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالمنافق لا يرجع، لأنه عرف الحق وتركه. وأما الكافر فقد يرجع، لأنه لم يعقل الحق ويشك إذا عقله، وكان طالب حق أن يرجع إليه. ففيه إنذار وتحذير لكل من كان على سبيل الاستقامة أن يتراجع وأن يتخاذل وأن يترك سبيل الاستقامة إلى طريق الضلالة والغيرة، عياذا بالله. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، جزاؤهم وعقوبتهم أنهم استحقوا لعنة الله. واللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته، ومن العباد الدعاء، الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. فعليهم لعنة الله والملائكة ولعنة الناس، الناس أجمعين، كل ذي لسان فصيح فإنه يلعنهم. إن كان هذا في الدنيا والناس أجمعين فهو عموم أريد به ماذا يا إخوان؟ خصوص. إذ من كان منهم أو كان على طريقتهم كيف يلعنهم؟ وإن كان في الآخرة فهو شامل للناس أجمعين، لأن الكفار يلعن بعضهم، يلعن بعضهم بعضا. وقوله أولئك هذا يمر بنا كثيرا، اسم الإشارة إذا كان المشار إليه قريبا يشار إليه باسم الإشارة الدالة على القرب، وقد يشار إليه باسم الإشارة الدالة على البعد كما في الآية أولئك، الدالة على القرب هؤلاء. لكن الله عز وجل قال أولئك إشارة إلى ماذا؟ إلى بعدهم في الضلال وفي الخير، خالدين فيها، فيها أي اللعنة، وقيل خالدين فيها أي النار، ويفهم هذا من السياق. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. كفر في النار جعل الله وإياكم منها، يطلبون أول ما يطلبون خروج منها طمعا في هذا الأمر، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فإذا يئسوا من الخروج طلبوا ماذا؟ التخفيف. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فإذا يئسوا من التخفيف طلبوا ماذا؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. فلا يخرجون ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يموتون ولا قوة إلا بالله. ولا هم ينظرون أي لا يمهلون. فالمهلة قد انتهى وقتها. أين كانت المهلة؟ في الدنيا، الدنيا كان معهم مهلة ولكنهم أضاعوها، فلن ينظروا ولن يمهلوا، مجرد أن يموت وينتقل للبرزخ انتهت المهلة وانقطعت الفرصة التي كانت معهم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هنا يأتي الكرم ويأتي الفضل من الله عز وجل. ولو تتبعت كتاب الله عز وجل لرأيت أن الله تعالى يذكر التوبة عند كل معصية، حتى الذنوب الكبار والمعاصي الكبار يذكر بعدها التوبة، وفي حث وترغيب لكل عاص أن يتوب وينيب إلى الله عز وجل وأن يرجع إلى الصواب. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، بعد ماذا؟ نعم، بعد كفرهم وردتهم وأصلحوا ما أفسدوه حال كفرهم. وهل يشمل ذلك إصلاح حالهم بصفة عامة؟ يعني هل يشترط في التوبة يا أبو عبد الله إذا تاب الإنسان من ذنب أن يتوب من جميع الذنوب؟ ها؟ المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول لا يستحق وصف التوبة إلا إذا تاب من جميع الذنوب وأصلح حاله وصلحت أعماله، وقال بعضهم وهو القول المشهور بل تقبل التوبة من كل ذنب حتى وإن كان باقيا على ذنوب أخرى، وحينها يكون إصلاح العمل إما شرط صحة عند من يقول بالتوبة من جميع الذنوب، أو شرط ماذا؟ أو شرط كمال عند من يقول إن التوبة من ذنب لا يشترط لها التوبة من جميع الذنوب، ولا ريب أن إصلاح الإنسان حاله بعد توبته يرجى أن يكون دليلا على قبول هذه التوبة، وفق الإنسان إلى الصلاح والإصلاح. فإن الله غفور رحيم، الله أكبر، غفور لما سلف من الذنوب والآثام، يعني ذنوبهم التي اقترفوها حال كفرهم وردتهم الله تعالى يغفرها، والمغفرة تتضمن أمرين، ما هما؟ الستر والمجاوزة، وهي مأخوذة من المغفر، والمغفر آلة يضعها المقاتل قديما على رأسه تغطيه وأيضا أتقيه من ضرب السهام. وهو تعالى رحيم بهؤلاء المذنبين إذ غفر لهم ذنوبهم السالفة، فهو يرحمهم ويحفظهم ويعصمهم بأن يقعوا بذنوب في مستقبل أعمارهم. ثم قال عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، هذا الصنف الثاني من الكفار، وهم الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا عياذا بالله، تمادى بالكفر وسار في هذا الطريق المظلم لن تقبل توبته، لن يوفقوا إلى التوبة ولن تقبل توبتهم عند الممات. لو تاب عند الاحتضار فالمعلوم أن التوبة عند الاحتضار لا تقبل كما سيأتي. قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لا يغفر الله لهم ولا ييسر لهم الهداية إلى الصراط المستقيم بسبب تماديهم في الغي والضلال وإمعانهم في الكفر. إذن قولوا لن تقبل توبتهم يعني لا يوفقون إلى التوبة، وبالتالي يستمر على غيه إلى أن يموت، وإذا أراد أن يموت أن يتوب عند موته فلا تقبل توبته، لكن لو تاب في أثناء حياته هل تقبل أو لا تقبل؟ نعم تقبل توبته لو تاب في أثناء حياته، لكنه ما يوفق للتوبة غالبا ولا قوة إلا بالله. وإذا كان من ارتد مرة واحدة يستبعد هدايته كما في الصنف الأول، فالمتمادي بالكفر لا شك استبعاد توبته أكثر وأكثر، لكن لا يغلق أمامه الباب، فلو تاب في حياته وفي عافيته فإن الله تعالى يتوب عليه. ولهذا قال وأولئك هم الضالون، وجاء بضمير الفصل هم يا أحمد، ماذا يفيد ضمير الفصل؟ يفيد التوكيد وأيضا الحصر، يعني كأن الضلالة حصر فيهم. ثم ذكر الصنف الثالث وهم الكفار الذين تمادوا بالكفر واستمروا عليه حتى ماتوا عليه ولا قوة إلا بالله. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هنا لم يقل لن تقبل توبتهم لأنه لم يتوب وإنما مات على الكفر، فلا يقبل منهم فداء حتى ولو افتدى بملء ماء بملء الأرض ذهبا لو أمكنه ذلك وأن له ذلك. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. ما العدل هنا؟ الفداء. وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أجل الله وإياكم من ذلك. أولئك لهم عذاب أليم. أليم فعيل بمعنى فاعل يعني مؤلم. وما لهم من ناصرين، لا أحد ينصرهم ولا أحد يعينهم. فعبادتهم فآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل ضلت وغابت عنهم، وضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله، بل هي معهم في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. هذه الآيات الثلاث شبيهة بآيات ذكرت في سورة في أحد يذكرها في سورة النساء. نعم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وهذا أي الأصناف؟ الأول، الصنف الأول عندنا. ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وهذا في أي صنف؟ الصنف الثاني. ولا الذين يموتون وهم كفار، وهذا نعم الصنف الثالث. نعم يا شيخ،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
نعم، قال تعالى لن تنالوا البر. لن يا إخوان من أدوات نصب الفعل المضارع، وهي تحول فعل المضارع من الحضور إلى الاستقبال ومن الإثبات إلى النفي. لن تنالوا البر، والبر يا إخواني هو الخير وطاعة رب العالمين والطمع في جنته سبحانه وبحمده. فلن تنالوا البر، غاية البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإذا أنفق الإنسان مما يحب فهو دليل على إثاره محبة الله عز وجل على محبة نفسه، لأن الإنسان جبل على حب المال وتحبون المال حبا جما. فإذا أنفق هذا المال محبة لله وطاعة لله عز وجل كان ذلك دليلا على إثاره ما يحبه الله عز وجل على ما يحبه هو. ولما نزلت هذه الآية وانظروا إلى مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الخير وحرصهم عليه، يقول أنس وهو ربيب أبي طلحة ابن زوجته أم سليم رضي الله عنهم جميعا، يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا وكان أحب ماله إليه بيروحة، وكانت مستقبلة المسجد وفيها ماء عذب وكان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيشرب منه. فلما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب مالي إلي أبي روحا وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال صلى الله عليه وسلم أبخن أبخن مال رابح وقد سمعت الذي قلت فأرى أن تضعها في الأقربين. يقول أنس فوضعها أبو طلحة في أقاربه وأبناء عمه. انظروا يا إخوان، أولا تأثير كتاب الله عز وجل في الناس، آية في كتاب الله جعلته يتصدق بأنفس ماله وأحسن ماله إليه، ثم مبادرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم بفعل الخير والطمع في غاياته وثمراته حتى تنفقوا مما تحبون. ومن هنا ليش تبيض؟ هذا الذي يظهر. بعضهم يقول من بيانية، والفرق في المعنى، لأن إذا كانت التبيض أن الإنسان ينفق بعض ماله، وإذا كانت بيانية فلا بأس أن ينفق ماله أنا من جميع ماله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الله عز وجل أعطى عباده الكثير وأراد منهم القليل اليسير. وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. وما يحبه الإنسان من المال يحبه لأسباب، إما لكونه مالا نفيسا، نفيس عنده، أو أن الإنسان في حال الصحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنت تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغناء. وأيضا أن يتصدق بالمال وهو محتاج له. كل هذه المعاني داخلة يا إخواني فيما يحبه الإنسان. ولكن إذا كان الإنسان محتاجا فلا يتصدق بالمال إلا إذا كان عنده يا إخواني ثقة وتوكل على ربه عز وجل، ولن يذله هذا ويجعله يحتاج إلى الناس. فليس من المطلوب أن يعمل الإنسان عملا مستحبا ثم بعد ذلك يفرط في أمر ماذا يا إخوان؟ في أمر واجب، يفرط في نفقة أولاده وأهله. لا، ثم قالوا ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وما تنفقوا من شيء هذا يشمل القليل والكثير والمحبوب وغير المحبوب، لكن ما فائدة مجيئي هذا الأمر ضمن سياق الآية يا أخوان؟ يعني حتى لا يظن أن النفقة لا تقبل إلا إذا كانت مما يحبه الإنسان، وما عدا ذلك فإنها لا تقبل. ولا ريب أن النفقة من المحبوب أو لا، فإن لم تكن فمن متوسط مال الإنسان، أما أن ينفق من الرديء فلا. والدليل يا أخوان أحسنتم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أي فيجازيكم عليه، وإلا فهو عليم به قبل أن تنفقوه وقبل أن تخلقوا. ففائدة ذكر العلم هنا ذكر ما يترتب عليه وهو ماذا؟ وهو الجزاء. ثم قال عز وجل كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة واتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل، كل الأطعمة كانت مباحة لهم، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. والمحرم هنا مبهم، ورد في بعض الآثار أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام أصيب بعرق النساء، وهو عرق يأخذ بالإنسان من قدمه إلى وركه، وكان يشتد عليه في الليل ويقلع عنه في النهار كما ورد. فنذر إن شفاه الله من هذا المرض أن يحرم على نفسه أحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه كما ورد في بعض الآثار لحم الإبل وألبانها، فكانت مباحة له. ثم حرمها إسرائيل على نفسه وتبعه ذريته من بعده. فإذا كان في شريعة يعقوب وفي شريعة التوراة تبديل وتغيير للأحكام ونسخ، كما قال عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، الآية. وقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وكان اليهود ينكرون النسخ ويقول إن عيسى جاء بالتحليل ومحمد جاء بتحليل بالتحليل وبالتحريم، وهذا تبديل ونسخ، والنسخ محال في الشرائع. قالوا: لأن النسخ إما أن يكون لغير حكمة أو لحكمة، فإن كان لغير حكمة فهو عبث والله تعالى منزه عنه، وإن كان لحكمة فإنه يلزم منه أن تكون هذه الحكمة غائبة عن الله عز وجل ثم تبينت له فغير الحكمة ونسخها. فقال الله عز وجل: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل. إذا كنتم تزعمون منع النسخ حتى لا يقال بنسخ شريعتكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فالنسخ موجود عندكم قبل التوراة وفي التوراة أيضا. قل: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. جئوا بالتوراة واتلوها أنتم وليس نحن حتى لا تتهمونا، إن كنتم صادقين. وهذا غاية في التحدي. فمن افترى على الله الكذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. إذا أتيتم بالتوراة وتبين كذبكم بعد ذلك فأنتم الظالمون. وظلم معناه، نعم، وضع شيء في غير ماذا؟ في غير موضعه. وظلم نقص، قال تعالى: ولم تظلم منه شيئا. ومن ترك مأمورا أو فعل محظورا فقد أوقع نفسه في ماذا يا إخوان؟ أوقع نفسه في الظلم وفي النقص. ولكنهم أبوا أن يأتوا بالتوراة. ولما جاءوا بها في قضية الزنا ماذا فعل ابن سوريا؟ وضع يده على آية الرجم. وكان عبد الله بن سلام حاضرا وكان من أحبارهم، فقال: ارفع يدك. فقال: صدق يا محمد. وهذه طريقتهم، التبديل والتحريف والتغيير وكتمان الحق، ولا قوة إلا بالله. قل: صدق الله. صدق الله عز وجل فيما أخبر وفيما حكم وقضى. وحذف المتعلق هنا صدق فيما لا ما ذكر. لماذا؟ ليدل على العموم. قل: يا محمد صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبعوا ملة إبراهيم ولي تزعمون أنه يهودي أو نصراني كما مر. وما كان من المشركين، وإبراهيم كان على الملة الحنيفية السمحة، كان مقبلا على ربه معرضا عما سواه سبحانه وبحمده، ولم يكن من المشركين، فارقهم بالقلب وباللسان وبالأركان. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا أول بيت وضع للناس، وضع ببكة، وبكة هي مكة، وسميت ببكة قيل لأنها تبك أعناق الجبابرة فهم يذلون عندها. ومن أسمائها مكة وبيت العتيق والبلدة والبلد الحرام وأم القرى، ولها أسماء كثيرة شرفها الله عز وجل. فأول بيت وضع للناس هو هذا البيت العتيق الذي ببكة، ثم وصفه الله تعالى بأوصاف. أولا أنه مبارك، فهذا البيت مبارك، ومن بركاته أن من حجه رجع من ذنوبه كيوم ولا ثوم، وكذلك من اعتمر له ثواب وأجر، وأن الحسنات فيه، نعم الحسنات فيه مضاعفة، وأن الخيرات والبركات تأتيه من كل مكان يجبى إليه ثمرات كل شيء، وأن الناس يتعاملون فيه بالتجارة حتى في المواسم، وفيه ماء زمزم، وماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم، وفي رواية وشفاء سقم. ومنه بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبركاته كثير، بركات هذا البيت. وهدى للعالمين، في البيت هدى للعالمين، حيث يؤمه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها كل يوم 5 مرات. ومن هداه قصدهم إياه في الحج والعمرة، فيجتمع بعضهم ببعض ويعلم بعضهم بعضا ويرشد بعضهم بعضا ويهدي بعضهم بعضا، فهو هدى للعالمين. وهذا عام أريد به ماذا يا أحمد؟ أخصص، لأنه سبق أن العالم، مش معنى العالم ما سوى الله عز وجل، سواء كان عاقلا أو غير عاقل. لكن هنا يراد بالعالمين هدى للعالمين خصوص من اهتدى. ومن لم يهتدي إن رغب في الهداية. فيه آيات بينات، أي في هذا البيت آيات بينات واضحات ودلائل عظيمة على عظمة ربنا سبحانه وبحمده. ومن هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، واختلف في مقام إبراهيم هذا، فقيل هو المقام المعروف والذي كان يصعد عليه إبراهيم حين ارتفع بناء الكعبة، وكان ابنه إسماعيل يناوله الصخر، وكان ملاصقا للكعبة، قيل وأخر الذي أخره عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقيل مقام إبراهيم هنا يشمل جميع مقامات الحج مكانا وعملا، فمن الطواف والسعي وعرفة ومزدلفة ومنى، وجميع مقامات الحج داخلة فيه. وأخذ هذا أبو عبد الله من إيش؟ أخذ من ماذا هذا العموم؟ أحسنت، والعموم أخذ من الإضافة، بارك الله فيك. في آيات منات مقام إبراهيم، مقام مضاف، وإبراهيم مضاف إليه، والإضافة تدل على ماذا يا إخوان؟ تدل على العموم، وهذا قول حسن، لأنه إذا أخذ بالعموم دخل فيه خصوص، لسك يدخل مقام إبراهيم الذي هو المقام المعروف المذكور في قول الله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لكن لو قيل بالخصوص ما يدخل فيه العموم. ومن دخله كان آمنا، وهذا من آيات هذا البيت أن من دخله كان آمنا شرعا وقدرا. قدرا لأن الله سبحانه وتعالى حرم فيه الاعتداء على أحد الناس، بل وإذاء الطير والشجر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم لا يضاد شوكه ولا ينفر صيده ولا تحن لقطته إلا لمنشد ولا يختلى خلاه، والخلاء هو العشب الأخضر. قال العباس الخير إلى آخر الحديث المعروف. فالأمر فيه هنا ليس شاملا، ليس خاصا بالإنسان، وإنما هو شامل للإنسان وللحيوان وللطير وللشجر ولكل شيء. ومن دخله كان آمنا، فتأمينه تأمين قدري وأيضا شرعي، حيث حرم ربنا عز وجل الاعتداء فيه على البشر وغيرهم. لكن ومن دخله كان آمنا، قد يقول قائل مكة يحصل فيها جرائم، يحصل فيها أمور ما تخفى، فكيف نجيب على الآية؟ أي نعم، يجاب أن الخبر هنا بمعنى ليش يا إخوان؟ الخبر بمعنى الأمر، والخبر يأتي بمعنى الأمر في آيات كثيرة. مر بنا قوله عز وجل والمطلقات ويتربصن بأنفسهن والوالدات يرضعن أولادهن، وهنا قال ومن دخله كان آمن. لو كان الكلام خبرا محضا ما حصل في مكة شيء إطلاقا، ولكنه خبر بمعنى الأمر، والمعنى أمنوا من دخل هذا البيت. ولهذا كان العرب حتى في جاهليتهم يعرفون لهذا البيت حرمته، ويعرفون لأهله القائمين عليه قدرهم. وكان الواحد منهم ربما رأى قاتل أبيه وأخيه فلم يهيجه في الحرم. ثم قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت. وهذا من آياته أن الله تعالى افترض على الناس حج هذا البيت. وهذه الآية تدل على وجوب الحج لقوله ولله على الناس، لكن هذا الوجوب مقيد بماذا؟ بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. وروي أن النبي سئل صلى الله عليه وسلم عن السبيل فقال الزاد والراحلة. فالحج واجب على المستطيع، أما غير المستطيع فإنه لا يجب. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من كفر فإن الله سبحانه وتعالى غني عنه. واختلف في من ترك الحج تهاونا هل يكون كافرا، فالقول المشهور عند أهل العلم أنه لا يكون كافرا، وإنما الكافر من جحد وجوب الحج حتى ولو حج ولا قوة إلا بالله. فإن الله غني عن العالمين، ولم يقل عنه، وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر كما مر كثيرا. ثم قال عز وجل قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل يا محمد يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، وفي آية مرت بنا: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. فما الفرق يا إخوان في النداء هنا؟ قل لي يا محمد. المنادي هنا من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله يا أهل الكتاب النداء من الله عز وجل. لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. كيف تكفرون بآيات الله والله تعالى شاهد عليكم وعلى أعمالكم، لا يخفى عليه خافية مما تعملون. وفي الآية أن المؤاخذ عليه العمل، وأما ما يكون في النفس فإن الإنسان لا يؤخذ عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. إلا إذا وصل حديث النفس كما مر بنا إلى العزائم حتى صار يعني من أعمال القلوب، فإن الإنسان يؤخذ به في هذه الحال. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن. هذا تعنيف لأهل الكتاب في صدهم عن سبيل الله عز وجل، فهم يصدون من آمن ويصدون من لم يؤمن. يصدون الناس عن دين الله تعالى وعن شرعه. تبغون عوجا، يعني تبغون سبيل الله عز وجل عوجا. وظيفه السبيل اليه لماذا يا اخوان؟ تعظيم، وايضا لانها موصله اليه، ولانه هو الذي شرعها سبحانه وبحمده. وانتم شهداء شاهدون ان عملكم هذا صد عن سبيل الله. يعني يتقحمون الباطل وهم يعلمون انه ماذا؟ يعلمون انه باطل. وما الله بغافل عما تعملون فهو عالم بكم، مطلع عليكم وسيجازيكم على أعمالكم. يا أخوان ما الفرق بين الآيتين؟ الآية الأولى لما تكفرون والثانية لما تصدون؟ ها؟ أي نعم، الأول قاصر، عمل قاصر، والثاني متعدي. الكفر قاصر، قاصر عليهم، وأما الصد فهو متعد، نعم متعد إلى غيره. وأساليب الكفار من أهل الكتاب وغيرهم في محاولة صد أهل الإيمان وغيرهم كثيرة. منها يا إخوان إيقاعهم في الشبهات وبثها ونشرها بينهم. والحال ما يخفى يا إخوان، كيف تنشر هذه الشبهات عبر أجهزة التواصل بين الناشئة. وكذلك يا إخواني إمعانهم في إيقاع الناس بالشهوات، وهذان المرضان هما أشد الأمراض فتكا، أشد أمراض القلوب فتكا، وترجع إليها جميع أمراض القلوب. فإن أمراض القلوب إما شهوة وإما ماذا؟ وإما شبهة. وأيضا ما ينشر بين الناس من الأفكار الهدامة والأشياء التي تغري السذج والبسطاء من الناس، من مثل الكلام عن الحريات وما أشبه ذلك. أنا إنسان حر حتى من دين ربه وشرعه، ولا قوة إلا بالله، يصل به الأمر إلى هذه الحال. وتعجب عندما تدخل هذه الشبهة في قلب مسلم ويرى أنه حر في أعماله وحر ليس ملزما بالتقيد بشرع ربه، عياذا بالله من ذلك. المقصود أن أساليب الضلال والإضلال كثيرة، والواجب على المسلم أن ينأى بنفسه عنها، فالسلامة لا يعدلها شيء، والوقاية خير من ماذا؟ من العلاج. وربما تدخل شبهة في قلب إنسان فتظل تجلجل في قلبه وفي فكره وعقله حتى يزيغ قلبه وتزل قدمه عياذا بالله من ذلك، وربما يتمنى الخلاص منها ولا يستطيع، والله المستعان. وفقكم الله يا أخوانا، بارك فيكم وأعانكم، جزاكم الله خير.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.